إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بحول الله وقوته جملة من آداب السلام بيّنها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد، ووضحها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المشرفة. فأما فضل السلام فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فهذه بعض النصوص في فضل هذا الأدب العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى شعارا لهذا الدين الكريم. وأما صفته فقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني وغيره. وعشر وعشرون وثلاثون يعني من الحسنات. وعن فضل من بدأ بالسلام جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أي من بدأ الناس بالسلام. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني وغيره. وقد وضع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظاما يتعلق بالسلام: من الذي يبدأ ومن الذي لا يبدأ، وكيف يكون السلام، إلى غير ذلك مما يأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. فالأولى بالسلام كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وأما ما يتعلق بالسلام على النساء والصبيان فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. متفق عليه. وأما تسليم النساء على الرجال وهو على العكس مما مر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن بذلك عند أمن الفتنة، وله تفصيل. ولكن في ذلك حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. متفق عليه. وقد شرع لنا ربنا تبارك وتعالى السلام عند دخول البيت، فقال الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وأما السلام على أهل الذمة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وأما من مر بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم فعليه أن يقصد المسلمين بالسلام. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد سعد بن عبادة وفيه حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدات الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. متفق عليه. وإذا دخل الرجل فسلم ثم أراد أن يخرج فعليه أن يسلم عند الخروج كما سلم عند الدخول. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. ولا ينحني لأحد عند اللقاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وهذا مما خولف كثيرا حتى عند كثير من أهل السنة، فإن الواحد منهم كلما لقي أخاه التزمه وقبله، وهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما هذا أعني الالتزام وأن يقبل بين عينيه إذا كان قادما من سفر، أما أن يراه في كل حين ثم يلتزمه ويقبله فقد نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه، يحتضنه، أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. وأما فضل المصافحة فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. وأما متى تكون المصافحة والمعانقة؟ فعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا مما ينبغي أن يتخلص منه طلاب العلم وأهل السنة، وألا يلتزم أحد منهم أخاه إلا إذا كان قادما من سفر، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، وأن نتخلص من هذه العادة الذميمة، لأن هذه العادة قد تفشت حتى بين العوام، فإذا دفعت عنها عاميا يريد أن يلتزمك وأن يعانقك صارت عداوة، لأنهم لما رأوا طلاب العلم يصنعون ذلك بلا نكير صاروا إليه أيضا بلا نكير، والله المستعان. وأما صفة رد السلام على الغائب، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. متفق عليه. كذلك إذا ورد إليك خطاب من أخيك فيه سلام عليك، فعليك أن ترد السلام حتى على هذا المكتوب. وإذا حمل إليك أحد سلام أحد فعليك أن ترد السلام الذي وصل إليك وبلغه. وأما ما جاء في القيام للقادم إكراما له، فعن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة كرم الله وجهها. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وقد مر أن هذا القيام إنما هو مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون القيام مقصودا لذاته. لذلك كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وتقوم إليه، فكانت إذا دخلت عليه قام إليه فأخذ بيده وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. وأما عقوبة من سره أن يتمثل له الرجال قياما، فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. والتسليم يكون ثلاثا إذا لم يسمع سلام المسلم، فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. أخرجه البخاري. ولا يسلم ولا يرد السلام على من كان على حاجته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. أخرجه مسلم في صحيح.
وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. ويستحب تأنيس القادم وسؤال الغريب عن نفسه ليعرف حتى ينزل منزلته. فعن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. متفق عليه. ويكره أن يبتدئ به عليك السلام. فعن أبي جري الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. وأما ما يقال من التحايا بعد السلام وما يكون من ردها، فعن أم هانئ رضي الله عنه أنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ، وذاك ضحى، أي في وقت الضحى. وهذا متفق عليه. والإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأذكار أولى هذا الأمر الكبير ما يتعلق بالإسلام وهو السلام، أولاه عناية تامة، وبحثه بحثا مستفيضا. وقبل ذلك ننظر في حكم الابتداء بالسلام. قال الألباني: ذكر القرطبي في تفسيره إجماع العلماء على أن السلام سنة، سنة مرغب فيها. وفي صحة هذا الإطلاق نظر، لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان فلم يبدأ أحدهما بالسلام وإنما بالكلام أنه لا إثم عليهما. وفي ذلك ما لا يخفى من مخالفة الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالسلام وإفشائه، وأنه حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب. بل وزاد ذلك تأكيدا أنه نظم من يكون البادئ بالسلام في بعض الأحوال، فقال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. يريد أن يقول إن البدء بالسلام ليس بسنة، وإنما هو فوق ذلك، فهو واجب. ويذهب إلى ذلك كما ترى، ويقول في صحة الإطلاق الذي ذكره القرطبي من أن السلام والبدء به إنما هو سنة مرغب فيها، قال في صحة هذا الإطلاق نظر، وبين ما يترتب على هذا الإطلاق من اللوازم ورده. قال الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. يبحث النووي رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام السلام والاستئذان، وكذلك ما يتعلق بتشميت العاطس وغير ذلك. قال: أعلم أن أصل السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأما أفراد مسائله وفروعه فأكثر من أن تحصر، وأنا أختصر مقاصده في أبواب يسيرة إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق والهداية والإصابة والرعاية. باب فضل السلام والأمر بإفشاء. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد مر في الحديث الثابت أن من علامات الساعة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، أن يمر الرجل بين الناس فلا يسلم إلا على من يعرفه. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من علامات الساعة. قال النووي رحمه الله: وروينا في صحيحيهما، يعني في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته. وقد اختلف العلماء، الضمير في على صورته إلى من يعود؟ هل يعود إلى آدم ويكون المراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها ولم ينتقل أطواراً كذريته، إذ يكون الواحد منا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى غير ذلك من الأطوار؟ فإن آدم لم يكن كذلك، خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليه ولم يتنقل أطوارا كذريته، وكانت صورته في الأرض لم تتغير. فهل هذا هو المراد، أي أن الله خلق آدم عليه السلام في أول نشأته وشأنه على صورته الكاملة التامة التي كان عليها من مبدأ فطرته وخلقه، لم يمر في مراحل الخلق التي مرت بها ذريته، فيكون إرجاع الضمير في صورته إلى آدم عليه السلام؟ هذا ما يقتضيه السياق اللغوي. هل يلزم من ذلك أنك لو قلت تكون قد نفيت الصورة عن الله؟ حاشا، بل إننا نثبت الصورة لله تبارك وتعالى كما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، ولكن بأحاديث صحيحة سوى هذا الحديث، منها حديث اختصام الملأ الأعلى: رأيت ربي في أحسن صورة. إذن لو قلت هذا الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. لو قلت إن قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته أن الضمير يعود إلى آدم، وأن الصورة تثبت لله عز وجل من أحاديث أخرى، منها حديث اختصام الملأ الأعلى، وأن نقول هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والقول فيها كالقول في سائر صفاته جل وعلا، أنها تليق بدلال الله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، وأن الضمير هاهنا في هذا الحديث خاصة إنما يعود إلى آدم، هل يقول لك أحد من أولئك المتنطعين لقد وافقت الجهمية؟ إذا قال فهذا لا يفقه كلام الأئمة، أئمة أهل السنة في هذه المسألة، لأن الجهمية ينفون الصفة ابتداء ويفعلون ذلك أي في هذا الحديث وغيره للهروب من إثبات الصفة، وأما أهل السنة فيثبتون الصورة لكن بغير هذا الحديث، ولكل مقام مقال، من أجل أن يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ينبغي أن يفهم. على كل حال، السلام عليكم، هذه تحية اختارها الله تبارك وتعالى لآدم وذريته، وجعل الملائكة يعلمونها آدم عليه السلام، فقال له ربه لما خلقه: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحياتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام أي إشاعته وإكثاره، وأن يبذل لكل مسلم، وإفشاء السلام وإبرار القسم. تشميت العاطس هو أن يقال له يرحمك الله، والتشميت وذكر الله تعالى على كل شيء. وسمت العاطس وشمته دعا له بالهدى وقصد السمت المستقيم. هذا الذي مر هو لفظ إحدى روايات البخاري. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وفي رواية: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا هذه لغة معروفة صحيحة، وهي هكذا بحذف النون في جميع الأصول والروايات: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة، ومعنى الحديث: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب، ولا تحاب إلا بإفشاء السلام. وعند الدارمي وكذا عند الترمذي وابن ماجه بالأسانيد الجيدة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وهذا حديث صحيح، صححه الترمذي والألباني وغيرهما، وفي كتاب ابن ماجه، وعند ابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام، أن نبث، أن نذيع، وأن نكثر منه، وأن نسلم على من عرفنا ومن لم نعرف. وعند مالك في الموطأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر بنا عبد الله على سقاط، وهو بائع رديء المتاع، يقال له أيضا سقطي، والمتاع الرديء سقط ويجمع على أسقاط، لم يمر بنا عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة، والبيعة الحال من البيع كالركبة والقعدة، ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل بن أبي بن كعب: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني، أي طلب مني أن أتبعه إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا هنا نتحدث. فقال لابن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، فقال: يا أبا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. وعند البخاري في الصحيح معلقا قال: وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وهو العدل وإعطاء الحق لصاحبه، وبذل السلام للعالم أي إلقاؤه على من لقيته، والإنفاق من الإقتار. وصله ابن أبي شيبة في الإيمان وفي المصنف، وكذا عبد الرزاق في مصنفه، وإسناده صحيح. قال النووي رحمه الله: وروينا هذا في غير البخاري مرفوعا إلى رسول الله، وهو ما مر ذكره. وقد جمع في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا، فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به، ويجتنب جميع ما نهاه عنه، وأن يؤدي إلى الناس حقوقهم ولا يطلب ما ليس له، وأن ينصف أيضا نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلا. وأما بذل السلام للعالم فمعناه لجميع الناس، فيتضمن ألا يتكبر على أحد، ألا يكون بينه وبين أحد جفاء يمنع من السلام عليه بسببه. وأما الإنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله جل وعلا، والتوكل عليه، والشفقة على المسلمين إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى الكريم التوفيق لجميعه. وأما كيفية السلام فقد قال النووي رحمه الله: اعلم أن الأفضل أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويأتي بواو العطف في وعليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودليله ما في مسند الدارمي وسنن أبي داود والترمذي بإسناد حسن عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا قال: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربع. وقال: هكذا تكون الفضائل. وإسناد هذا عند أبي داود إسناد حسن، يعني ما رواه معاذ بن أنس رضي الله عنه من زيادة ومغفرته. فهل يشرع للمسلم أن يزيد على ذلك؟ هذا يعنت أخاه إذا سلم عليه، أنه يمكن أن يسترسل في هذا ولا يجمل به ذلك، وإنما يتوقف إن زاد عند حدود هذه الزيادة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وهذا الحديث يقول النووي رحمه الله محمول على إذا ما كان الجمع كثيرا، والحديث عند البخاري في الصحيح. يعني هل يشرع أنك إذا لقيت أخاك أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ هذا إذا كان الجمع كثيرا، بل إن النص يدل عليه. وإذا أتى على قوم، والقوم جماعة، ولم يأتي واحدا ولا اثنين، إنما أتى قوما، فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. وأقل السلام الذي يصير به مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمع لم يكن آتيا بالسلام، فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمع لم يسقط عنه فرض الرد. والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا، فإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتاط واستظهر. أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. فعند مسلم في الصحيح في حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وجعل لا يجيء النوم. وأما صاحباي فناما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، يعني سلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. هذا مهم، وهذا كله من أدبه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مراعاته لحقوق المسلمين، أنه يعلمنا صلى الله عليه وسلم ألا نؤذي غيرنا، لأن الرجل ربما تململ ليلا طويلا لا ينام ثم نام، فيأتي آت فيقول: لا بد أن أسلم عليه، فيوقظه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فيقول ها هنا، أعني المقداد رضي الله عنه، يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وأما السلام على المصلي فقد مر، فإن الرد يكون بالإشارة. فعن نافع قال: سمعت ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون أحد رواة الحديث كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد السلام، ثم إنه سلم عليه وهو يصلي فلم يرد عليه، فظن عبد الله أن ذلك عن موجدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: يا رسول الله، كنت أسلم عليك وأنت تصلي فترد علي، فسلمت عليك فلم ترد علي، فظننت أن ذلك من موجدة علي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ولكننا نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر. وهذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكر أن في الحديث دلالة صريحة أن رد السلام من المصلي لفظا كان مشروعا في أول الإسلام في مكة، ثم نسخ إلى رده بالإشارة في المدينة. وإذا كان كذلك ففيه استحباب إلقاء السلام على المصلي لإقراره صلى الله عليه وسلم ابن مسعود على إلقائه، كما أقر على ذلك غيره ممن كانوا يسلمون عليه وهو يصلي. وفي ذلك أحاديث كثيرة معروفة من طرق محققة. وعلى ذلك فعلى أنصار السنة يقول الألباني رحمه الله: التمسك بها والتلطف في تبليغها وتطبيقها، فإن الناس أعداء لما جهلوا ولا سيما أهل الأهواء والبدع منهم. وقد مرت الإشارة إلى ذلك أو نحوه، وأن الإنسان إذا أراد أن يفشي سنة مهجورة وأن يحييها فينبغي عليه أن يعلمها أولا حتى لا يقابلها المسلمون بالصد والرد، لأن الناس كما قال الألباني أعداء لما جهلوا. فينبغي على الإنسان أن يبدأ بالبيان العلمي قبل التطبيق العملي، وعليه أن يفشي ذلك وأن يدل عليه وأن يحث المسلمين على التمسك به، لأنهم إذا فوجئوا بذلك ردوه وربما أساءوا القول فيه وقالوا هذه بدعة، هذا مذهب خامس تريدون أن تأتوا به، إلى غير ذلك مما يقولون، فتورط المسلم في رد المشروع مما شرعه الله أو شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب حماقة الداعي لا بسبب الراد، لأنه جاهل لا يدري وقد خوطب بما لا يبلغه عقله فأدى به ذلك إلى رده، والله المستعان. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ. روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف. قال الترمذي: إسناده ضعيف، والحق أنه حديث صحيح. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلام باليد، سواء بالأصابع كما تفعل اليهود أو بالأكف كما تفعل النصارى، أن يكون ذلك بلا لفظ. قال النووي رحمه الله: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسليم، فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة. يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته: فسلم علينا. هذا محمول على أن الحديث بما فيه قد ثبت، كما قال الترمذي رحمه الله قال: حديث حسن. قال الألباني: هو صحيح دون الإشارة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسليم، يعني فسلم، فيكون صحيحا دون الإشارة. وأما حكم السلام فقد مر استظهار الوجوب، أنه واجب على المسلم إذا لقي أخاه أن يبدأه بالسلام، وليس سنة مؤكدة على ما ذهب إليه الألباني رحمه الله تعالى. وأما جمهور أهل العلم ومنهم النووي فهو يقول إنه سنة على الكفاية، فإن كان المسلم لاقيا أخاه ومعه جماعة من الناس فسلم أحدهم فهذا يكفي، فيكون حينئذ قد سقط الواجب عن سائرهم، لأنه يكون سنة على الكفاية حتى لو كان واجبا. فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد، فإذا سلم واحد منهم كفاهم، ولو سلموا كلهم كان أفضل. وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم، فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة. قال النووي: كذا قال أصحابنا، يعني الشافعية، وهو ظاهر حسن، واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم لم يسقط الرد عنهم، بل يجب عليهم أن يردوا، فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا. وروينا في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وهذا حديث صحيح. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم. وهذا حديث حسن. إذن الحكم كما قال الألباني هو الوجوب، لمن لقي أخاه أن يسلم عليه وجوبا، ولكن يقول جمهور أهل العلم هو سنة على الكفاية، فإذا كانوا جماعة فسلم واحد منهم فهذا يكفي ويجزئ عنهم، وكذلك إذا كان المسلم عليهم جماعة فرد واحد منهم أجزأ عنه. قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابا فيه السلام عليك يا فلان أو السلام على فلان، أو أرسل رسولا وقال سلم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول وجب عليه أن يرد السلام. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: قلت: وعليه، أي على جبريل، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، ألم يقع في بعضها، وزيادة الثقة مقبولة. وقع في كتاب الترمذي وبركاته، وقال: حديث حسن صحيح. فإذا حمل إليك أحد سلام أخيك فرد السلام، وكذلك إذا سلم عليك من وراء حجاب أو جدار وجب عليك أن ترد السلام، وإذا أتاك خطاب من أخيك فيه سلام عليك فعليك أن ترد السلام وجوبا. وإذا سلم عليه إنسان ثم لقيه عن قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر. ويدل عليه ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات، وكلما جاء سلم فرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتماشون، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. وهذا يدحض لك ما يقوله العامة من أن كثرة السلام تقل المعرفة، وهذا خطأ بليغ، بل على الإنسان إذا راح أو جاء أن يسلم على أخيه، هذه عبادة وفيها أجر، كلما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذ 30 حسنة. إذا فرق بينه وبين أخيه شجرة أو جدار أو حجر أو شيء ثم لقيه فعليه أن يسلم عليه، وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وكذا كان الصحابة يفعلون رضي الله عنه. إذا لقي إنسانا فقال المبتدئ عليكم السلام فماذا يصنع؟ قد مر هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعد المتولي: لا يكون ذلك سلاما فلا يستحق جوابا، لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء، لما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جري الهجيمي الصحابي رضي الله عنه، واسمه جابر بن سليم، وقيل سليم بن جابر، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. وهذا حديث صحيح، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني وغيره. قال النووي: ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل، ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام أصلا، فالاحتمال قائم. والسنة أن المسلمة يبدأ بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة، فهذا هو المعتمد في دليل هذا. أخرج الترمذي بإسناد حسن كما قال الألباني عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. السلام قبل الكلام، قبل أي كلام، فعليه أن يبدأ بالسلام قبل الكلام. والابتداء بالسلام ممن لقي أخاه أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام. في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أي من بدأ الناس بالسلام. وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. وهذا حديث صحيح وقد حسنه الترمذي. أولاهما بالله تعالى هو الذي يبدأ بالسلام. الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. وأما السلام على قارئ القرآن والمؤذن وغيرهم، فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، فرددنا عليه السلام وقال: تعلموا كتاب الله واقتنوا وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الحديث من الفقه يقول الألباني: مشروعية السلام على من كان جالسا يقرأ القرآن، ففيه رد على من قال بكراهة ذلك، وهذا مع كونه مجرد رأي فهو مخالف لهذا الحديث ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وإذا كان قد صح إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي في مسجد قباء ويرد عليهم إشارة بيده الكريمة، فمن باب أولى أن يشرع السلام على التالي للقرآن خارج الصلاة، ويكون الرد حينئذ لفظا لا إشارة، كما لا يخفى على أولي النهى. فالسلام على قارئ القرآن والمؤذن مشروع، والحجة ما تقدم، فإنه إذا ثبت استحباب السلام على المصلي فالسلام على المؤذن والقارئ أولى وأحرى. وهذا يصحح لنا أمورا كثيرة فاشية عند كثير من طلاب العلم فضلا عمن دونه. وأما الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيها أو يباح، فاعلم أننا مأمورون بإفشاء السلام كما مر، لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها ونهي عنه في بعضه. فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر، فإنها الأصل، فلا نتكلف التعرض لأفرادها. يقول النووي رحمه الله: واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى. وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثنات من ذلك، فيحتاج إلى بيانها. فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول ونحوه فيكره أن يسلم عليه، ولو سلم لا يستحق جوابا. ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا. وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول: وعليكم السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بالتحريم. وإن كان جاهلا لم تبطل على أصح الوجهين عند الشافعية، والمستحب أن يرد على المسلم عليه وهو في الصلاة بالإشارة ولا يتلفظ بشيء. وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد، لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به. واعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه، فيسن له السلام ويجب الرد عليه. والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وأما المرأة مع الرجل فقد قال أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، ويجب على الآخر رد السلام عليه. يعني كلما دخل أو خرج على امرأته، على أولاده، على أبويه، على إخوته، فعليه أن يلقي السلام عليه، وكذلك هم يصنعون. ومن ألقي عليه السلام وجب عليه أن يرد. المرأة مع الرجل إن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، ويجب على الآخر رد السلام عليه وإن كانت أجنبية عنه. فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليه، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره له. هذا أمر لا ينضبط وقد لا يعرف، لأن الأصل أن المرأة إنما يخفى منها على الأجنبية عنها كل شيء، فكيف يعلم إن كانت جميلة أو لم تكن جميلة؟ ثم ما يتعلق بها هي من الحكم كيف ينضبط؟ يعني إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليه، هذا فيما يتعلق بالمسلم. وأما هي ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، يعني لم يجز لها رد الجواب إذا سلم عليها حال كونها جميلة يخاف أن يفتتن بها. كل امرأة ولو كانت قردة في حقيقة الأمر أو هردة فهي عند نفسها كقمر التم، كالبدر في تمامه. وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليه. وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل، أو كانت الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة. في سنن أبي داود وكذا عند الترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. وهذا حديث صحيح. وهذا الذي مر ولفظ رواية أبي داود، رواية الترمذي فيها عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. وقد مر أن الألبانية قال هو صحيح دون الإشارة، لأن هذا قد مر في كراهة السلام بالإشارة. وعند البخاري في الصحيح وكذا رواه مسلم من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. تكركر أي تطحن، وتطحن حبات من شعير، فتجعل ذلك مع أصول السلق تطرحه في القدر، فإذا انصرفوا من الجمعة سلموا عليها فقدمت إليهم ذلك المشروب احتفاء به، وقد انصرفوا من هذه الفريضة العظيمة. وإنما أتى النووي رحمه الله بهذا الحديث هنا من أجل هذه الجملة: انصرفنا نسلم عليه. وعند مسلم في الصحيح عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فسلمت الحديث. وأما أهل الذمة فقد وقع الاختلاف بين الشافعية وكذا بين غير الشافعية من الفقهاء في شأنهم فيما يتعلق بالسلام. قطع الأكثرون من الشافعية بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وقال آخرون ليس هو بحرام بل هو مكروه، فإن سلموا هم على مسلم قال في الرد وعليكم ولا يزيد على هذا. عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وعند البخاري في الصحيح من روايات ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم والسام الموت، قال فقل وعليك. وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما مر ذكره. ولو سلم على رجل ظنه مسلما فبان كافرا فيستحب أن يسترد سلامه، يعني أن يقول له رد علي سلامي، والغرض من هذا أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة. أخرج البيهقي في الشعب أن ابن عمر رضي الله عنهما سلم على رجل فقيل إنه يهودي فتبعه ابن عمر وقال له رد علي سلامي، وإسناده حسن. وإذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليه، يقصد المسلمين أو المسلم، كما في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر في قصة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه. وإذا كتب كتابا إلى مشرك وكتب فيه سلاما أو نحوه فينبغي أن يكتب ما ورد في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. وأما إذا عاد ذميا فعيادة الذمي قد مر الكلام عن حكمه، استحبها جماعة ومنعها جماعة، وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال الصواب أن يقال عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة، وهذا الذي ذكره الشاشي استحسنه النووي. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي الصحيحين عن المسيب أو المسيب عن المسيب بن حزن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحزن ما اسمك؟ قال حزن. والحزن ضد السهولة، الحزن الصعوبة، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغير حزنا إلى سهل فقال حزن لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد رحمه الله فما زالت الحزونة فينا، لأنه لم يقبل ما اختاره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن المسيب ابن حزن والد سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، وذكر الحديث بطوله. فينبغي لعائد الذمية أن يرغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها. وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فينبغي ألا يسلم عليه ولا يرد عليهم السلام، كما قاله البخاري وغيره من العلماء. واحتج الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة، ففي الصحيحين في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، قال: وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ قال البخاري: وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. قال النووي: فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم سلم عليه. قال أبو بكر بن العربي: قال العلماء: يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، المعنى الله عليكم رقيب. فتأمل في تشديدهم في ألا يسلم على المبتدع، وكذلك على من اقترف ذنبا عظيما لم يتب منه. ثم يخرج لك من يقول: لا تسلمون على المبتدع تكفرونهم. لا، لا نكفرهم إلا إذا أتوا بمكفر، ولكن هم مبتدعة، وهؤلاء يحط من الذباب، ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما دون البدع لم يكن يرد السلام، ونهى المسلمين عن السلام على أولئك الثلاثة الذين تخلفوا ولم يأتوا ببدعة، وإنما وقعوا في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه في الغزو. هذه معصية وليس ببدعة، البدعة أكبر، فكيف بالبدعة؟ فإن كان المبتدع ظالما له سلطان، أو كان السلطان جائرا ولو كان غير مبتدع، فاضطر إلى الدخول عليه فسلم عليه لخوف ترتب مفسدة عليه في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم عليه فإنه يسلم عليه. ومع ذلك قال ابن العربي: يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فيكون معنى سلامه عليه الله عليك رقيب، الله رقيب عليك. وأما الصبيان فالسنة أن يسلم عليه. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليه. وفي سنن أبي داود بإسناد الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليه. وفي كتاب ابن السني قال: فقال: السلام عليكم يا صبيان. فهذا كله فيه دليل على سنية أن يلقي السلام على الصبيان ولو كانوا يلعبون، فإنه مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم، لم يمنعه من السلام عليهم أنهم يلعبون. وهذا حسن جدا، وفيه كثير من المصالح، أنه يتألفهم، فإذا طلب منهم بعد ذلك أمرا فيه خير كأن يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر كان بينه وبينهم ألفة، فهو يسلم عليهم رائحا وغاديا. السلام أمره كبير، حتى إن ربنا تبارك وتعالى شرع لنا أن نسلم على أنفسنا إذا دخلنا بيتا ليس فيه أحد. السلام ممن دخل بيتا ليس فيه أحد. عن مجاهد قال: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله، السلام علينا من ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إسناده إليه صحيح. وعن ابن عمر قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، صححه في الأدب المفرد. ففي هذه الآثار مشروعية السلام ممن دخل بيتا ليس فيه أحد، وهو من إفشاء السلام المأمور به في بعض الأحاديث الصحيحة، ولظاهر قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، حتى لو كان البيت خاليا ليس فيه أحد، فإذا دخل الإنسان سلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين. ذكر النووي رحمه الله تعالى بعض الآداب والمسائل التي تتعلق بالسلام. قال في الصحيحين برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وفي رواية للبخاري يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وهذه الأمور صارت نسيا منسيا، فيمر الصغير على الكبير لا يسلم ثم يعاتبه فيقول كيف مررت بي ولم تسلم علي، وهو لا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد. الراكب يسلم على الماشي وكذا على القاعد، والماشي يسلم على القاعد، والقليل يسلم على الكثير. فهذه أمور منضبطة وهي حسنة جدا تتوافق مع الطبع السليم، وعلى المسلم أن يجتهد في معرفتها والعمل بها وإفشائها بين المسلمين. إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم، يعني عند الانصراف، كما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة بل الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وظاهر هذا الحديث يقول النووي أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقه. وقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراء. قال النووي هذا كلامهما، وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاشي وقال هذا فاسد، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس. وفي هذا الحديث وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب، فإذا يجب على القوم إذا فارقهم الرجل فسلم عليهم قبل أن يفارقهم يجب عليهم أن يردوا السلام عليه. إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه السلام، إما لتكبر الممرور عليه وإما لإهماله المارة أو لإهماله السلام، يعني لا يعتني بالسلام، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن، فإن السلام مأمور به والذي أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد السلام. يعني إذا مر الرجل على إنسان وغلب على ظن المار أن هذا الإنسان إذا سلم عليه المار فلن يرد عليه السلام، لأنه يتكبر عليه أو هو مهمل له أو هو مهمل للسلام لا يلتفت إليه أو لغير ذلك، فينبغي على المار أن يسلم عليه مع هذا الظن وألا يترك السلام لهذا الظن، لأن السلام مأمور به، ولأن هذا المار مأمور بالسلام وليس مأمورا بالرد، ما لك أنت وللرد؟ هو يحاسب على رده وأنت تحاسب على سلامك، فينبغي عليك أن تسلم. أما أن تترك السلام لأنك قد غلب على ظنك أنك إذا سلمت عليه لم يرد السلام عليك فهذا لا يجوز، لأنك لست مأمورا بالرد، فلا تشغل نفسك به، أنت تسلم عليه. وهذا يصنعه المرء كثيرا، فإن بعض الناس ربما أخذ منك موقفا سيئا، هيئتك لا تعجبه، دعوتك لا تروق له، صلاحك يؤذي، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فأنت إذا مررت عليه فسلمت عليه لا يرد عليك السلام، وأنت تعلم هذا، لا تدع السلام عليه، كلما مررت عليه سلم عليه، لأن الرد يخصه هو لا يخصك أنت، أنت خذ بما يخصه ودع ما يخصه لهذا الرجل، يأثم إذا ترك ويتحصل على الأجر إذا أجاب، ولعل الله أن يشرح صدره. وكثير من الناس لا يعرف آداب السلام أصلا، يعني كثير من الناس تقول لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول أهلا وسهلا مرحبا، ولا يرد عليك السلام، ويعتاد ذلك، وهذا من جهلهم، فيحتاجون تعليما، لا يحتاجون هجرانا، وإنما يحتاجون تعليما فيعلمون، وإذا علموا فظن خيرا بهم، فإنهم يلتزمون بهذه الآداب الإسلامية. أما قول من لا تحقيق عنده إن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه، فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، لأنه ربما يقول يغلب على ظني أنه لن يرد علي السلام فيأثم، فإذا لن أسلم عليه حتى لا يأثم. يقول له النووي هذه جهالة ظاهرة وغباوة بينة، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحة يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه. ولا شك في أن لا نترك الإنكار بمثل هذا، ونظائر هذا كثيرة معروفة، فهذه وسوسة فارغة وورع بارد، أن الإنسان ربما يقول لو أنكرت على فلان هذا فلم ينتهي عن المنكر فسوف يأثم إثما عظيما، ما لك أنت لهذا؟ أنت يجب عليك أن تنهى عن المنكر كما يجب عليك أن تأمر بالمعروف، وكذلك في أمر السلام. وأما ما يتعلق بردود أو ردة فعل الآخرين على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فما دمت أنت آتيا بذلك على النحو المشروع فلا تثريب عليك، يعني أن يكون الآمر بالمعروف عالما بما يأمر به، رفيقا فيما يأمر به، إلى غير ذلك من شروط الأمر بالمعروف، نسأل الله التيسير لبيانها بآدابها، إنه على كل شيء قدير. ما دمت قد أتيت بذلك فلا تثريب عليه، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.